أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أسعد الله أيامكم بمولد الإمام الثامن الإمام الرضا عليه السلام. طبعا هذه المواضيع التي نطرحها هي استفادات من الأئمة عليهم السلام ومن علمائنا الماضين رضوان الله تعالى عليهم، ومن علمائنا الحاضرين حفظهم الله. طبعا قد تختلف الآراء في بعض المواضيع، تأتي بعض الاعتراضات من الإخوان على بعض المواضيع التي نطرحها، بعض الأفكار الموجودة فيها. طبعا الأفكار قابلة للنقاش، الإنسان لا يدعي العصمة، لكن نحاول قدر الإمكان أن نفهم معالم الدين من الكتاب الكريم ومن السنة الشريفة. والإنسان اللي عنده أي فكرة لابد أن يأتي بدليل على هذه الفكرة. يعني إذا يبي يناقشني في بعض الأفكار التي تطرح يناقش من خلال الدليل، إذا يأتي بدليل خلاف ما يطرح هنا فناخذ الدليل وما عندنا اعتراض. إحنا إذا أكو دليل على أي فكرة من الأفكار التي يقتنع بها الإنسان نناقش الدليل، إذا كان الدليل صحيح فنأخذ بالفكرة. يعني إنه هذه الأفكار ليست أفكار معصومة حتى نقول نعم هي فقط ولا توجد غير هذه الأفكار. وقلنا أن من هدف هذه الديوانية أنه لا فقط يكون عندنا ناس يتلقون الأفكار، يكونون مستمعين فقط، لابد أن أذهانهم أيضا تعمل معنا، تفكر في هذه المواضيع، قد يصل إلى نفس الفكرة وقد يصل إلى بعض الأفكار الأخرى التي قد يكون نوع من حتى من التعارض في بعض الأفكار. أنه الإنسان يحاول أن يتفكر لا فقط أن يكون متلقيا. وبالنا الهدف من هذه الديوانية أيضا أنه بعد سنوات أن بعض الأخوان يكونون هم من المفكرين، يعني يقدرون يفكرون في المواضيع التي يمكن أن تطرح على الساحة وهم يجددون في مثل هذه المواضيع. وهدفنا أيضا إنشاء كوادر في هذه الديوانية، مو أنه فقط نسمع ونخرج، يعني من خلال العمل في اللجان أيضا نريد أن نصل إلى تخريج كوادر يكونون هم عاملين ويكونون نواة للعمل في المستقبل. على الحال نرجع إلى موضوعنا. قلنا بأنه هناك بعض الآيات القرآنية وبعض الروايات الشريفة يبدو منها أنها تدعو إلى إظهار الدنيا، ظاهر وهكذا. وأما بنعمة ربك فحدث، وإن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يظهر أثر نعمته على عبده. ظاهر الآية والرواية أنها تدعو إلى أظهار الدنيا، أظهر هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك، أظهرها أمام الناس وحدث بالنعمة الموجودة عندك. فإذا الإنسان يكون إنسانا غنيا لابد أن يسكن في بيت فخم وأن يظهر الدنيا، يستطيع أن يشتري أغلى الأثاث، أغلى السيارات، أغلى كل شيء موجود في بيتي من أغلى الأشياء، ويقول أنا مطبق لهذه الرواية. فقلنا فيما سبق بأنه لا يمكن فهم الدين من خلال آية واحدة أو من خلال رواية واحدة، لابد أن نأتي إلى جمع الآيات والروايات التي تتحدث عن نفس الموضوع، ثم بعد أن نجمع هذه الآيات والروايات نأتي ونحللها. قد تكون بعض الآيات أو بعض الروايات تكون مقيدة لبعض الروايات الأخرى، وفي القرآن الكريم عندنا آيات محكمة وآيات متشابهة، وكذلك في الروايات أيضا روايات محكمة وروايات متشابهة. وقلنا خلاصة الآيات المحكمة التي لها معنى واحد، والآيات المتشابهة التي لها عدة معاني، يعني كل شخص يفهم من خلال هذه الآية معنى معين. كيف نعرف المعنى المطلوب؟ بالرجوع إلى الآيات المحكمات. وقلنا أيضا في الأسبوع الماضي أنه عندنا آية مطلقة وآية مقيدة تضيق دائرة هذه الآية المطلقة العامة التي تكون دائرتها واسعة، وتأتي بعض الآيات بعض الروايات تضيق من هذه الدائرة الواسعة. فقلنا أيضا أننا نحتاج إلى منهج موضوعي لفهم القرآن الكريم ولفهم الروايات من خلال هذا المنهج الموضوعي الذي يكون عن طريق جمع الآيات والروايات، نستطيع أن نفهم معالم الدين، وبعد أن نفهم معالم الدين نأتي الآن من الناحية العملية نطبق، لا على أساس أن الإنسان يأخذ الدين من آية واحدة من رواية واحدة يكون فهمه خاطئا بعد ذلك يأتي ويطبق على أساس هذا الفهم الخاطئ، يأتي يوم القيامة يشوف بأن عمله غير مقبول غير صحيح. فلا لابد أن يكون أولا الشخص عند الفكرة الصحيحة النظرية الصحيحة، بعد ذلك يستطيع أن يأتي ويطبق من ناحية عملية. فإذا الإنسان حتى يكون إنسانا متدينا لا يستطيع أن يتحرك على أساس الجهل، بل يحتاج أن يتعلم أولا معالم الدين بعد ذلك يأتي ويعمل، لا على أساس أعراف اجتماعية ولا على أساس أفكاره الشخصية ولا على أساس أفكار الأديان الأخرى أو الأفكار المنحرفة التي قد تندس في الإسلام، لا، يعلم يعرف معالم الدين، هذه المعالم الحقيقية للدين، بعد ذلك يستطيع أن يطبق هذا الدين في حياته العملية. فالإنسان إذا لم يتعلم من الدين هنا إما أن يكون عمله على أساس آرائه الشخصية، يظن بأن هذه الفكرة من الدين لأنه نشأ ضمن بيئة إسلامية جو إسلامي تدخل إليه كثير من الأفكار قد تكون من الأعراف ويظن أن هذا هو الدين باعتبار أنه خلال حياته رأى المجتمع يطبق هذا العمل، رأى أبويه يطبقان هذا العمل، رأى أقرباءه يطبقون هذا العمل، فيظن أن هذه الفكرة فكرة إسلامية، وكم من الأفكار قد تتغير نتيجة الفهم الخاطئ. الأعراف أيضا أعراف متبدلة عبر الزمان والمكان، لو قبل 50 سنة الإنسان يرجع كانت هناك بعض الأعراف الآن ليست موجودة، فإذا العرف قد يتغير، ولكن إذا كان الانطلاق من الدين فالدين ثابت لا يتغير. فإذا كان الدين ثابتا لا يتغير قد تتغير الأعراف، طبعا الأعراف هنا لابد أن ننظر إليها أنها لابد أن تكون متناسبة مع الدين، تمشي مع الدين، والدين يؤيد هذا العرف الاجتماعي ولا يؤيد العرف الاجتماعي الآخر. فالإنسان قد يتحرك على أساس آرائه الشخصية، قد يأخذ من الأديان الأخرى، قد يتحرك على أساس النظرية المادية التي لا تعترف بالأديان من ناحية عملية، يعني هو يعمل على أساس النظرية المادية، النظرية المادية لا تعترف بالأديان، هو قد يتحرك على أساس هذه النظرية، ما يدري، هو يعمل على أساس أنه شيء ديني ولكن في الواقع قد يتحرك على أساس النظرية المادية. النظرية المادية قائمة على أن الحياة الدنيا هي الحياة فقط، الحياة الدنيا هي الحياة بعد ما هو شيء آخر، وأنه لا وجود ليوم القيامة، وأنه لا وجود للحساب، وأن الإنسان ينتهي ويفنى بموته بعد ما هو شيء آخر. انظروا حولكم في المجتمع، كم من الناس يتعاملون مع الدنيا على أنه خلاص هذه الدنيا وبعد ماكو حياة أخرى، في واقعهم العملي مو النظري، نحن باللسان نقول نؤمن بأصل المعاد ولكن من ناحية عملية قد بعض الناس يرتبطون بالدنيا على أنها هذه الحياة الدنيا. هذا الإنسان الذي يسرق الذي يختلس الأموال لو كان يعتقد بأصل المعاد اعتقادا حقيقيا ما كان يسرق ما كان يختلس، فإذا ما عنده غفلة عن الاعتقاد بأصل المعاد. لو أن الإنسان يعتقد بالتوحيد حق الاعتقاد يعلم أن الله عز وجل يراقبه في كل لحظة بعد ما يرتكب الحرام حتى حينما يكون في خلواته، حتى لو ماكو أحد معاه في الغرفة ما يرتكب الحرام لأنه يعتقد بأن الله عز وجل مطلع عليه، بل مطلع حتى على النيات، نيات يعني حتى الأفكار التي تدور في الذهن الله عز وجل يعلم بها. فإذا كان الله عز وجل يعلم بالأفكار الإنسان حتى في عالم الأفكار ما يجعل حبل الأفكار يأخذه من مكان إلى آخر، هو يسيطر على أفكاره فيجعل فكره أيضا موجها لله عز وجل. فهذا الإنسان المادي الذي لا يعتقد بوجود يوم آخر بعد هذه الدنيا يحاول أن يأخذ أكبر قدر من الدنيا وكله تعلقات دنيوية، لأنه لا يؤمن بوجود خالق للكون ولا بيوم يحاسب فيه الناس على أعمالهم، فالدنيا هي نهاية آمال الماديين ومنتهى نظرهم، ونهاية الإنسان على حسب نظريتهم أن الإنسان يفنى في قبره ويبلى هذا الجسد بعد ينتهي، ما عندهم اعتقاد بأن هذا الجسد سوف يحشر مرة أخرى ويكون حساب لهذا الإنسان. فالمؤمن الذي يعتقد بأصول الدين اعتقاد ظاهري، نسميه المؤمن الظاهري، هذا المؤمن الظاهري قد يكون معتقدا بنظرية الماديين من ناحية عملية. طبعا من ناحية نظرية يدعي الإيمان، يعني والمؤمنين كلنا نقول مؤمنين، وأيضا التعامل معه يكون على أساس الإيمان على أساس الإسلام، ولكن من ناحية عملية الإنسان لابد أن يراجع الناحية العملية عنده، يعني حينما يتحرك في حياته في تعامله مع الأشياء الدنيوية على أي أساس يتحرك؟ هل على أساس التوحيد أو على أساس أنه هذه هي الدنيا فقط وأنا حياتي في الدنيا، ويغفل عن أنه سوف يحشر مرة أخرى ويغفل عن أصل المعاد. فمن ناحية نظرية هو يعتقد بهذه الأصول الخمسة، ولكن من ناحية عملية قد يكون غافلا عنها حينما يقوم بالأعمال. فهذا مثل هذا في بعض الروايات عندنا أن بعض الناس يكونون في الدنيا من المؤمنين ويحشرون يوم القيامة من الكفار. طب ليش من الكفار وإن كان في الدنيا هو من المؤمنين؟ يعني بين المؤمنين، يذهب إلى المساجد، يذهب إلى الحسينيات، عنده يحضر المجالس، ولكن في واقعه في ناحيته العملية هو لا يعمل على أساس اعتقاده. وعدم العمل على أساس الاعتقاد معنى ذلك إذا كان الإنسان معتقدا بالعقائد وهذه العقائد تكون عقائد راسخة، لماذا لا يتحرك على أساس هذه العقائد؟ فإذا أولا لابد من الإنسان المؤمن أن يقوم بتثبيت العقائد في قلبه، بعد ذلك يسعى إلى طلب العلم. ما نقول الآن يصير مرجع، لا، عند هذا العلم، يعني الإنسان يحتاج إلى مقدار من العلم حتى يستطيع أن يتحرك في علم العقائد، يحتاج إلى مقدار من العلم. لما نقول تفاصيل، يعني الإشكالات الكثيرة التي تطرح في العقائد ما يحتاجها، لكن أكون مقدار من العلم هو يحتاجه في العقائد. كذلك في علم الأخلاق أيضا يحتاج مقدار، علم الأخلاق يعني الصفات القلبية، على أساس هذه الصفات القلبية الإنسان يتحرك. وأيضا في المجال الفقهي الإنسان أيضا يحتاج في المجال الفقهي أن يكون متعلما. ففي بعض الروايات نحن العلماء، الأئمة عليهم السلام يقولون نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون. وإذا الشيعي لا يكون متعلما في الواقع لا يكون شيعيا، لأن دعوة الأئمة عليهم السلام إلى طلب العلم. فالإنسان الذي لا يطلب العلم لماذا لم يأخذ بأمر الأئمة عليهم السلام؟ إذن هناك خلل في العقائد إذا كان يعتقد بالإمامة المطلوب منه أن يسعى لطلب العلم، والذي لا يطلب العلم معنى ذلك أنه ليس مواليا للإمام عليه السلام. الأمور مترابطة بهذه الطريقة. فإذا الإنسان يثبت هذه العقائد، يعرف الصفات القلبية الموجودة فيه، يتخلى من الصفات السيئة، يتحلى بالصفات الحسنة، بعد ذلك يأتي إلى الأمور الفقهية، الجانب العملي للإنسان. الجانب الفقهي للإنسان ترى هو أدنى المراتب، يعني الأساس الأول أساس العقائد، بعد ذلك علم الأخلاق يعني الصفات القلبية، بعد ذلك الأمور الفقهية. الآن شوفوا تركيز المؤمنين فقط على الجانب الفقهي فقط، يعني يسأل يعني التليفونات التي تأتي إلى العلماء فقط السؤال على الجوانب الفقهية. نادرا ما يتصل شخص يسأل عن الجانب الروحي أو الجانب العقائدي، نادرا ما يكون مثل هذه الاتصالات، مع أن الجانب الفقهي وأدنى المراتب، أولا العقائد، بعد ذلك علم الأخلاق، ثم ثالثا الجانب الفقهي. فإذا فهمنا إحنا هذا الفهم الخاطئ أنه فقط أنا والمسائل الشرعية، نقوم بالعمل مثلا نصلي نصوم، ننظر فقط إلى الجانب الخارجي أنني صليت وصمت، لكن لا أنظر أنني في شهر رمضان ما هو التأثير الروحي علي. الإنسان ما يلتفت لهذا، يعني صدفة قد يحصل على توجه خلال شهر رمضان، بعد شهر رمضان يفقد هذا التوجه، ملاحظ بالوجدان هذا. ليش؟ لأنه فقط في شهر رمضان ينظر إلى هذا الصيام الخارجي، ما ينظر إلى ارتباط الصيام بالروح، وأن الروح إلى أي حد تتأثر بشهر رمضان. كذلك حينما يذهب إلى الحج نفس الطريقة، هدفه أن يأتي بالمناسك، لكن ما ينظر أنه حينما ينتهي من أعمال الحج يراجع نفسه، يرى روحه هل تكاملت أو أنها بقيت ثابتة كما هي. وتلاحظون كثير من المؤمنين سنويا يذهبون إلى الحج والعمرة وما يتغيرون. ليش ما يتغيرون؟ لأن النظر هو إلى المجال الفقهي، ما قاعد ينظر لعالم الروح، ولا قاعد ينظر إلى عالم العقائد، أن هذا شنو ارتباطه بروحي وشنو ارتباطه بعقيدتي. لو الإنسان يكون عند هذا الربط يستطيع أن يستفيد من هذه المناسك أعلى استفادة. وهذا لاحظوا لو هذا مفقود، جانب مفقود عندنا، لأن تركيزنا على الجانب الفقهي. طبعا المؤمنين مو أنهم يلامون على ذلك، نعم لهم جزء من اللوم، واللوم أيضا على الحوزات العلمية اللي ركزت فقط على الجانب الفقهي. الجانب الفقهي يعني هذا المجتهد متى يصير مجتهد؟ لما يصير مجتهد في الجانب الفقهي يصير فقيه، وصار معنى الفقه هو هذا الجانب العملي للإنسان، مع أن الفقه في الروايات بمعنى فهم الدين بشكل عام في العقائد والأخلاق والمسائل الشرعية. الآن قد أدي السؤال إلى أحد المراجع مثلا في القضايا العقائدية، قد ما يقدر يجيبك لأنه مو متخصص. نعم عندكم الجانب الأدنى عنده، يعني أكو مقدار موجود عنده، وشوف بالجوانب الفقهية أي سؤال يخطر على ذهنك يستطيع أن يجيب عليه. قد الجواب أيضا أحيانا تجدون في الاستفتاءات يجيك الجواب في الجانب العملي ما يربطه بالجانب الروحي، مع أنه قد يقول لك مثلا يجوز، لكن ما يقول لك أنه ينبغي للمؤمن أن يفعل هذا أو لا ينبغي، هذا ما يطرحه بعد. تعظم بالاستفتاءات يقول لك يجوز يسكت، لكن هذا الذي يجوز قد لا ينبغي للمؤمن أن يأتي به. فإذا من ناحية عملية يقول لك تقدر تأتي، بس ما يقول لك أنه لا ينبغي، يعني أنه تربطه في عالم الأخلاق، أنه المؤمن ما ينبغي له أن يأتي ببعض الأفعال ما تتناسب مع شخصيته الإيمانية، هذا ما تجده في الاستفتاءات. نعم إذا تسأل سؤال خاص في علم الأخلاق يجيك الجواب بهذا الأمر، في العقائد في هذا الأمر، لكن ما يصير عملية الربط حينما تبعث هذا السؤال إلى المرجع، ما يأتيك الجواب كامل على أساس النظرة الدينية لهذا الشيء، النظرة الدينية الكاملة يجيك فقط في الجانب الفقهي. فصار تركيز خلال يعني السنوات الطويلة أن المكلف أيضا يظن فقط أن الاهتمام بالجانب الفقهي. الجانب تقول تعال درس في علم الأخلاق، يقول ما أحتاجه، حط مسائل شرعية يقول لك الناس. قل درس في علم الأخلاق في علم العقائد، تجد حضور قليل، مع أنه هو هذا الأساس، الانطلاقة من العقائد بعدين تروح للأخلاق وبعدين للجانب الفقهي. فإذن لابد أن نفهم يعني الدين، لابد أن يكون فهمنا للدين على أساس هذا التركيز الموجود في القرآن الكريم وفي الروايات على مسألة العقيدة أولا. يعني كم من الآيات القرآنية تتحدث عن الله عز وجل وعن أصل التوحيد؟ يعني إحنا إذا نبي نعرف بأنه على ماذا يركز الدين؟ تروح للقرآن الكريم، شوف أكثر الآيات تدور حول شنو، معناته أن هذا هو الأساس. قد تجد آية واحدة تتحدث عن شيء معين، مادام ما صار تركيز عليه معناته مو شيء أساسي. لذلك أصل التوحيد في القرآن الكريم، في كل صفحة تجد عن الكلام عن الله عز وجل، هذا التركيز على التوحيد. فإذن لابد أنه أيضا نحن من خلال القرآن الكريم نستطيع أن نفهم التوحيد، نفهم النبوة، نفهم الإمام أيضا من القرآن الكريم وبقية العقائد الأخرى. فمن هذا القرآن أيضا يحتاج إلى اهتمام من المؤمنين. الآن بعض المؤمنين مثلا علاقتهم بالقرآن في شهر رمضان فقط، بعد شهر رمضان ما عندهم علاقة إلى السنة القادمة. هذا الخطأ أنه من علامات الإنسان المؤمن أنه يوميا يقرأ كما في الروايات 50 آية من القرآن الكريم. هذا التركيز على قراءة القرآن يوميا 50 آية من القرآن الكريم، هذا التركيز لابد أن المؤمن يؤدي هذا العمل، لأنه من علامات المؤمن. فإذا ما يسوي لابد أن يراجع إيمانه، لأن ما عنده علاقة مع القرآن. طبعا العدد مو التركيز 50 يعني 50، قد تقرأ أقل قد تقرأ أكثر، ولكن مع الفهم، مو فقط أن الإنسان يقرأ الآيات القرآنية بلا فهم، يريد أن ينتهي كما في شهر رمضان مثلا الإنسان يختم القرآن، يريد أن يختم القرآن بسرعة بدون فهم. إذن علينا أولا تثبيت العقائد، وعلى رأس العقائد أصل التوحيد. بعدين لابد أن ننزل إلى عالم الأخلاق والروح، بعد ذلك نأتي إلى المجال الفقهي. فحينما نقوم بالأعمال على أساس القضايا الفقهية، لابد أن نرى تأثير هذا العمل الذي نقوم به على الروح، على تأثر الإنسان بهذا العمل، مو أنه فقط يؤدي عمل خارجي بدون تأثر الإنسان. قد يأتي بأعمال كثيرة من ناحية خارجية، إذا نفسه لا تتأثر بهذا العمل الخارجي إيجابيا، هذا الإنسان حينما يأتي يوم القيامة لا يكون مستفيدا من هذا العمل. يعني درجة الإنسان يوم القيامة تتحدد على أساس الثلاثة: العقائد والصفات القلبية والعمل الخارجي. تركيزنا الآن على العمل الخارجي. فإذا نحتاج أن الإنسان أيضا أولا يبدأ بالعقائد حينما يريد الآن يكون إنسانا متدينا. أولا لابد أن يعرف ما هي العقائد التي لابد أن يعتقد بها، بعدين ينتهي من العقائد ويبدأ أيضا بالصفات القلبية، الجانب الروحي، لأنه يتحرك الآن. نعم هذا البدن يتحرك، ولكن مو هدفنا هذا البدن، هدفنا الروح. كل عمل تقوم به هناك انعكاس على عالم الأرواح، وهذا لابد أن يكون تركيز عليه. يؤدي العمل هناك انعكاس إيجابي أو انعكاس سلبي على روحي، والإنسان يقدر يعرف أنه روحه والآن هل هي روح نورانية روح ظرمانية، يستطيع أن يدرك. لأن روحه هو يعني الإنسان أحيانا يتحرك وكأن الروح غير موجودة، يعني يتحرك هو لكن ما بيلتفت إلى روحه. الإنسان المؤمن يستطيع أن يلتفت أنه هذه الروح الآن في أي درجة، والإنسان يستطيع أن يعرف. اعرض نفسك على القرآن تعرف أنت في أي درجة. فالمؤمن إذا لم يتعلم هذه العقائد والصفات القلبية والجانب الفقهي في التحرك، طبعا دشينا احنا مجال آخر غير مجال، هذا نقاط مهمة جدا لابد أن نركز عليها. فإذا لم يفعل المؤمن ولم يتحرك على أساس هذا العلم الثلاثي، تأكدوا أن الإنسان المؤمن سوف يتخبط في أعماله ولن يصل إلى نتيجة أخروية. فالكلام والادعاء لا يدخل الإنسان إلى الجنة. هناك بعد ما يقولون لك شنو هويتك، أو والله قل لي اقرأ أصول الدين مثل ما نعلم أطفالنا أصول الدين 5 وابدأ. أصل بعد أصل هناك ما عندنا شيء ممتحن، لا. هناك بعد يوم تبلى السرائر، يعني هذا الموجود داخلك كله راح يظهر، سرائر الضمائر يعني ما تضمره، فينكشف الإنسان العقائد التي يعتقد بها تنكشف أمام الله عز وجل مشاهد تنكشف للإنسان، وصفات القلبية أيضا سوف تنكشف للإنسان. هو يعرف، هو يعطى كتابه بيده. الآن يقول أنت حاسب نفسك، أنت حاسب نفسك، شنو هذا الكتاب الذي يعرض على الإنسان؟ هو مو عبارة عن أوراق، لأن كل شيء مسجل منذ أن الإنسان يولد إلى مماتي، كل شيء مسجل، كل كلمة يقولها، كل فعل يقوم به، كل فكرة يفكرها أيضا موجود في هذا الكتاب. نية الإنسان أيضا موجودة في هذا الكتاب. وإن الكتاب مو عبارة عن أوراق، لكن من باب تقريب الصورة الله عز وجل يشبهه بالكتاب، ولا في واقعه ليس بكتاب، ككتاب من أوراق. فالإنسان إذن من خلال الادعاء، من خلال الكلام، لا يستطيع أن يصل إلى الجنات، لا يستطيع أن يحصل على رضوان من الله أكبر، لا يستطيع أن يدخل الجنة عن طريق الكلام، ولا يستطيع أن يبتعد عن الجنة عن طريق الادعاء. لابد أن في هذه الدنيا أن الإنسان يتمكن من عقائده ويعرف صفاته القلبية ويتمكن من الجانب الفقهي في العمل، بعد ذلك يستطيع أن يعمل ويعلم أن عمله صحيح 100%، وأن عمله سيكون مقبولا 100%. وقلنا الفرق بين الصحة والقبول ذكرناها سابقا. فهذا الإنسان الذي يتحرك، قلنا قد يتحرك على أساس هذه النظرية المادية، يظن أنه ما دام أنه مؤمن هو قد طبق الدين، ما دام أنه يصلي يصوم. مثل بعض الناس عندما نقول له مثلا ليش ما تتصدق، يقول يتتصدق، يقول بأنه بعد اشتبوا مني خمس ودفعته، ما اشتبوا أكثر من هذا، فيظن بأنه فقط أن هذا اللي عندنا واجباتي أنا أديها، بعد أكثر من هذا شنو تقول؟ نعم دفعت الأقماش، بعد الآن أنا حر في أموالي، لا تحاسبني، أنا أفعل ما أريد، أشتري ما أشاء. هذه الفكرة موجودة عند كثير من المؤمنين، فقط أنه بعد أديت واجباتي وتكليفي، بعد هذا المال الآن ملكي، هذا الخمس أعطيته لله، الله أخذ نصيبه وأربع أقماش نصيبي، ويبدأ يشتري ما يشاء، يفعل ما يشاء بهذه الأموال. هذا طبعا فهم خاطئ للدين بهذه الطريقة، أن الإنسان يفهم الدين بصورة خاطئة، فيبدأ الناحية العملية في التطبيق أيضا بصورة خاطئة. إذن دورنا إن شاء الله في الأسبوع القادم راح أرجع إلى موضوع إظهار أثر النعمة، ونبدأ بذكر القواعد التي نتحرك على أساسها في حياتنا الدنيا، من خلال الآيات والقرآن، من خلال الآيات والروايات. أذكر الآيات القرآنية التي تنفعنا في موضوعنا، في موضوع إظهار أثر النعم، آيات مجموعة من الآيات القرآنية. طبعا ما رح نأتي بكل الآيات، بعض الآيات المهمة نأخذها، وكذلك أأتي لكم ببعض الروايات، ومن خلالها نستطيع أن نستخرج القواعد العامة التي على أساسها نستطيع أن نفهم هذه الآية التي تقول وأما بنعمة ربك فحدث، والرواية التي تقول بأنه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ويحتاج إلى صبر منكم معاي شوي شوي نمشي الآن. هذا القسم الخامس من الموضوع ما انتهينا، طبعا مقدمة، هي كانت مقدمة خمس أقسام، الله يستر على الموضوع كم قسم راح يصير. المهم احنا نمشي، احنا قلنا الآن مجال مفتوح أمامي في الكلام، ما عندي واحد يقول لي والله لازم خلال نص ساعة تخلص الموضوع، لا، المجال مفتوح أمامي أتكلم بهذا الموضوع، ما أخذ راحتي بالحكي على أي حال. الله يحفظكم إن شاء الله، وإن شاء الله نمشي شوي شوي. إحنا قلنا نبي نبني أيضا الناس اللي يفكرون معانا بهذه المواضيع، حتى فيما بعد أنه هو يستطيع أن يكون عالما، هو يستطيع أن أيضا ينقل هذا الدين للآخرين. هذا الفكر لابد أن ينتشر، طبعا اللي يقتنع بهذه الأفكار، اللي ما يقتنع بعد هو وشأنه، من يقتنع بهذه الأفكار لا فقط أنه يتلقى، أيضا دوره أن ينقل هذه الأفكار إلى الآخرين، حتى تدريجيا المؤمنين في مجتمعنا أيضا يتكاملون يصعدون، كما هو الآن الوضع الحالي هو وضع لا يبشر بخير بشكل عام. نعم هناك مؤمنين متدينين، نعم، لكن مؤمنين ظاهرين كثيرين موجودين عندنا في المجتمع، والدليل أنه أوضعنا ثابتة رتيبة روتينية ماشية سنة بعد سنة بنفس الأوضاع ما تتغير. لو أن المؤمنين كانوا يتغيرون أوضاعنا الاجتماعية تتغير، بل قد يكون أوضاعنا الاجتماعية الآن إلى أسوأ. يعني الآن قضية الموسيقى في الأعراس انتشرت حتى بين المؤمنين، وهذا عملية تراجع، عملية تسافر. سابقا ما كان موجود، ما كانت موجودة هذه الظاهرة، الآن انتشر قضية الموسيقى في الأعراس حتى بين المؤمنين اللي يفترض فيهم التدين، يعني أصحاب المساجد اللي يحضرون المساجد يوميا، تجد أن هذه الظاهرة موجودة عندهم. مش معناته أكو تسافل، أكو تراجع في الوضع الإيماني، صار عندنا التركيز حتى على الجانب الفقهي صار مهمل، فما بالك بعالم الأخلاق وفي عالم العقائد. فإذا صار عندنا هذه الحالة. إن شاء الله في الأسبوع القادم نكمل هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.